بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع.
مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث كله شاهد للترجمة، وذلكم واضح من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عنه زوجه أم سلمة رضي الله عنها، فإنه لما استيقظ من الليل وعظ أهله، وأخبر بما سيكون من أمر الله سبحانه وتعالى في هذا العالم من الفتن والخزائن. وهذا موعظة من وجه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. تحذير للمؤمنات أن يصنعن صنيع الجاهليات اللاتي يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويرتدين أكسية هي لا تسترهن. وهو علم من وجه، من حيث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وبما تضمنه الحديث من نزول الفتن وفتح الخزائن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنه رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، ثم نام ثم قام، ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة.
هذه الترجمة وهي التي سمها البخاري بقوله: السمر في العلم. السمر والسهر بمعنى، وهي تنبيه وإشارة إلى ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها إلا فيما دعت إليه الحاجة، فكان صلى الله عليه وسلم يتشاور مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بعد العشاء في أمور المسلمين. وفي الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قام بعد صلاة العشاء وأخبر بما سمعتم في الحديث، وهذا ثمر في العلم. والذي يظهر أن عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يجلس في المسجد بعد الصلاة يعظ الناس، فوعظهم هذه الموعظة وجعلها البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة. وأما حديث ابن عباس فليس فيما يبدو لي جملة من جمله هي صريحة في شاهد الترجمة، وإنما الذي يبدو لي أن فعله صلى الله عليه وسلم الصلاة من الليل وقيام ابن عباس رضي الله عنهما إلى جانبه هو من العلم. والأصل الانفراد في صلاة الليل، فعمل ابن عباس صلاة الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا خلاف الأصل، والله أعلم. يعني حديث ابن عباس كما تعلمون هو تضمن عبادة وهي صلاته بالليل، لكن هذا وحده في نظري لا يكفي، ولهذا قلت لكم ما سمعتم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك. فبسطته، قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي كديك بهذا، أو قال: غرف بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم.
هذه الترجمة ما تضمنته من الأحاديث واضح في أمور. الأمر الأول أن من أسباب حفظ العلم وتحصيله التفرغ له، وهذا هو ما أخبر به أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه لم يكن مشغولا بشيء سوى مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه، بينما كان غيره من الصحابة رضي الله عنهم مشغولين بالأعمال والصفق في الأسواق، البيع والشراء، ولهذا لم يكن لهم من الحفظ مثل ما لأبي هريرة رضي الله عنه. الثاني فيه كذلك حرص أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى، هذا من الحرص، فإن طالب العلم حينما يشكو إلى معلمه مثل هذا يريد أن يعينه على ما يزيل عنه هذا الأمر. الثالث معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه أمر أبا هريرة رضي الله عنه يبسط رداءه ثم غرف فيه كأنه يحجو فيه شيئا، ثم أمره أن يضمه على صدره فما نسي بعد ذلك. ومن مناقب أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الأحاديث أنه أمسك بعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم خشية المفسدة، ولهذا قال وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، ويظهر أن أحاديث الفتن والملاحم أو أمور لا تقبل إشاعتها عند الناس فيخشى من سقوة بعض الأمراء عليه، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
الإنصات هو الإصغاء الكامل من أجل حفظ أو فهم ما يلقيه العالم، وهذا من أسباب تحصيل العلم الذي يسمعه الناس في ذلك الوقت. وهذا هو عين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم جرير رضي الله عنه: استنصت لي الناس، لأن الناس كانوا مشغولين بالذكر والدعاء، فلو أنه ألقى ما عنده في ذلك الوقت لشغل الناس عنه، فلما أنصتوا قال: ما سمعتم. وهذا يدل على أن العالم إذا أراد أن يلقي في الناس أمرا مهما ذا بال وشأن طلب إنصاتهم ودعاهم إلى السكينة والاستماع، ولا يحدثهم حين شغلهم بما يصرفهم عن سماع الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى. فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
من آداب المسؤول ومن تواضعه أن يكل علم ما لم يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن فوق كل ذي علم عليم، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بخلقه. فموسى صلى الله عليه وسلم لما سئل بعد موعظة أثرت في الناس تركهم: هل أحد أعلم منك؟ قال: لا. والله سبحانه وتعالى لم يؤاخذ عبده موسى صلى الله عليه وسلم، وإنما أرشده إلى أن يعلم أن في الأرض من هو أعلم منه بأشياء. فالبشر قد يدرك شيئا ويفوته ما هو مثله أو أكثر منه، وأي نبي يحصل منه خطأ في أمر اجتهد فيه فإنه لا يثرب عليه ولا يستنكر عليه، لأن هؤلاء أعني الأنبياء صفوة الله من خلقه وخيرته من خلقه. فبان لموسى صلى الله عليه وسلم أثناء تلكم الرحلة أن الخضر أعلم منه بأشياء، فعلها الخضر فاستعظمها موسى صلى الله عليه وسلم. ويزيد هذا توكيدا أن الخضر عليه الصلاة والسلام قال لموسى: إنك على علم من الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت. فهذه القصة موعظة وعبرة، والبخاري رحمه الله كررها كثيرا في صحيحه. وكذلك تضمنت أمرا آخر وهو الرد على المخالف، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع أن نوفا البكالي وهو ابن امرأة كعب الأحبار ينفي أن موسى ليس هو موسى بني إسرائيل، قال: كذب عدو الله، وهذا للزجر. ثم ذكر القصة. فالرد على المخالف سنة متبعة من الصحابة إلى اليوم، لأن المقصود هو بيان الحق. نعم. الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه نبي، لأن الأمور العجيبة لا يفعله أحد إلا بوحي. نعم، والله أعلم. هو مختلف في نبوته، هل هو نبي أو عبد صالح، لكن هذه الأمور العجيبة العظيمة، خرق السفينة، قتل الغلام، بناء الجدار مع أن القوم كانوا بخلاء، القرية بخلاء، ما أكرموا ضيوفهم، هذه أمور عجيبة. نعم.
هل ما حصل من موسى عليه السلام ينافي العصمة؟
لا ينافي العصمة، يظهر لأنه زيادة في العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل.
الأصل أن السائل يقعد وجاه المسؤول تأدبا، لكن قد يحصل خلاف هذا لسبب من الأسباب، إما عجلة السائل أو زحمة المكان وغير ذلك من الأسباب، وهذا لا يمنع من إجابته على سؤاله، لأنه لم يسأل إلا وهو محتاج من الفائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب ذلكم الرجل عن سؤاله، مع أن ذلكم الرجل قائم والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ولم يأمره أن يجلس إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
أقول: رمي الجمار أو رمي الجمرة مشغلة، في الغالب يضيق الأمر فلا يستطيع أحد أن يجيب أو يجلس يسأل، ومع هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشغله ذلكم الحال عن أمر الناس، وهذا يدل على أن العالم رفيع المقام ينبغي له أن يتبسط للناس وأن يبذل لهم الوقت ما أمكنه ذلك، ولا يتعلل عنهم بالمشاغل، لأن الناس في حاجة إلى ما عنده من العلم، والله أعلم. نعم.
يعني
يجوز
أن يسأل العالم
حول تلبس عبادة؟ نعم، هذه لفتة. يجوز أن يسأل وهو متلبس في عبادة إلا الصلاة. نعم.
طواف مثلا
كذلك، أي عبادة لا يمنع فيها الكلام.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا.
أقول: شاهد الترجمة هو في تأديب الله سبحانه وتعالى السائلين من اليهود، فإن سؤالهم سؤال تعنت، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيجب على المرء أن يعرف قدر نفسه ولا يتهجم على أمور لا يدركها، وكذلك يجب على السائل أن لا يتمحل في تعجيز المسؤول ويتلمس التكلف، بل يسأل عما هو في حاجة إليه. فمعرفة الروح كيف تكون، كيف تسري في الجسد، من أي شيء هي، هذا من التكلف. ولهذا فإن الله عز وجل لم يشرح لهم أمر الروح، بل نبههم إلى أنها إلى أو إلى أن أمرها مما استأثر هو سبحانه وتعالى بعلمه. وفيه كذلك فائدة أخرى، وهي أنه صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء لا يعلمه انتظر الوحي، وهذا واضح في نص في لفظ الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب اليهود بشيء، فلما نزل عليه الوحي بهذه الآية قرأها عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لابن الزبير: كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير: بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير.
أقول: شاهد الترجمة صريح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض طرق الحديث: لنقضت الكعبة، أو قال: لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. والمانع له صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هو أن القوم حديث عهد بكفر، فالأمر غريب عليهم، ولهذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم. قريش ألفت بناء الكعبة على غير عهد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فنقض الكعبة وجعلها على خلاف ما ألفه القوم وهم حديث عهد بجاهلية، الإسلام قريب دخل قلوبهم، يجعل عندهم تشويشا وإرجافا. وما أحسن ما قاله ابن مسعود أو غيره: ما أنت بمحدث الناس عن أمر لم تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فيه فتنة. فكان الواجب على العالم أن لا يدخل في حديثه على الناس وهو يعلمهم دين الله عز وجل ما يستغربونه من الأمور، فلا يفجأهم بأمور لا يعرفونها، بل يجب عليه أن يمهد لذلك. فإذا مهد له وأيقن أنهم عرفوا فعل ذلك. نعم.
هل العالم يترك فهم بعض الصلاة؟
نعم، إذا كانت تحدث في الناس إرجافا وفتنة يتركوها سنن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ. قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال قال ألا أبشر الناس؟ قال لا إني أخاف أن يتكلوا.
هذه الترجمة تضمنت أثرا وحديثين. أما الأثر فهو أثر علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون إلى آخر. فإن البخاري ساقه أولا بما يشبه التعليق، بل الصورة صورة التعليق، ثم ساق إسناده بعد ذلك. وهذا كثير ما يصنعه البخاري في صحيح. ومعنى هذا الأثر أنه يجب على المعلم ألا يغرب في حديثه للناس، ولا يشرح لهم من المسائل بما يفوق أفهامهم، لأن هذا يشوش عليهم ويحدث عندهم فتنة واستنكارا، فيردون هذا العلم، فربما صابهم زيغ. ولهذا قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله، وفي لفظ أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فعلى سبيل المثال لو حدث عوام من المسلمين بأركان الإيمان وأن منها الإيمان بالقدر خيره وشره، يقبلون هذا ويحفظون، كل شيء مقدر من الله عز وجل، ثم يحظون على الصبر والاحتساب واستنكروها. لكن حينما يدخل لهم معلمهم فيذكر لهم الطوائف في القدر، ويذكر لهم مراتب القدر والقدر التفصيلي والقدر الإجمالي، هذا يربكهم ويشوش على أفهامهم. وأما الأحاديث فأولها، وأما الأحاديث فكلها اتفقت على شيء، أو بل شيء اتفقت على شيئين. أولا هو وجوب الإخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعبر عنه أحيانا بإخلاص لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، فيجب على من قالها أن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها، هو خلع كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى لأنه هو المعبود الحق. الثاني سؤال معاذ رضي الله عنه هل يخبر الناس بهذه البشارات، وهو دخول الجنة، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة أو حرمه الله على النار، والحديث الثاني من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذه بشارات عظيمة. ففيه منقبة لمعاذ رضي الله عنه، وهي حرصه على تبليغ العلم. الثالث نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه أن يخبر الناس بهذه البشارة. والعلة خشية اتكالهم، لأن كثيرا من الناس إن لم يكن أكثر الناس دخلوا في الإسلام لتوهم، فلو سمعوا مثل هذا ربما تركوا أعمالا هي من مكملات التوحيد، يتركون فرائض فضلا عن النوافل، يتركون فرائض وواجبات هي مكملات التوحيد، وتركها نقص في التوحيد، نقص في الإيمان. فبان أن العالم يجوز له أن يخص بعض يخص قوما بالعلم، يعني بمسائل من العلم دون قوم. لماذا؟ كراهية ألا يتحمل. وهذا يسمونه في التربية الحديثة مراعاة الفوارق والمستويات. فقد سبق الإسلام مؤصلي التربية الحديثة، فإن العالم لا يحدث الناس كلهم بحديث يساوي فيه بين قليل الفهم ومتوسط الفهم وعميق الفهم، بل يراعي هذا فيحدث كل طبقة من تلامذته بما يدركونه، نعم، ويحجز عنهم أو يحجب عنهم ما لا يدركونه، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا بهذا، خص معاذ رضي الله عنه بهذا العلم، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن معاذ رضي الله عنه متمكن من الإسلام، وأن مثل هذه الأخبار لا تثنيه عن الواجبات التي هي من مكملات التوحيد. وهنا سؤال، لماذا أخبر معاذ رضي الله عنه الناس بهذا الحديث أو بهذا الأحاديث مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم إياه عن ذلك؟ أجاب قال وأخبر به معاذ عند موته تأثما، يعني تحرجا من كتم العلم، خشيا أن يسأله ربه لما كتمت هذا العلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
الحياء مطلوب، وهو من شعب الإيمان، كما في الحديث الصحيح: والحياء شعبة من الإيمان. لكن هناك مواطن، هناك مواطن لا ينبغي أن يستحي المرء فيها، وهي سؤاله عما تدعوه الحاجة أو الضرورة إليه، مثل ما سألت أم سليم رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر يتعلق بالفروج مستحيا من ذكره، ومن حسن أدبها في الخطاب قدمت هذه المقدمة: إن الله لا يستحي من الحق، فسألت السؤال، فكانت في الحقيقة محسنة إليها وإلينا أيضا، لأنه تحصل من قصتها أن من احتلم لا يغتسل إلا إذا رأى الماء في ثيابه، وأما الأمور التي المرء عنها في غنى فهذا لا مانع أن يدعها لغيره، وإن شئت فقل هناك أمور تستوجب الحياء، وهي أو منها إذا كان الأمر يترتب عليه ضياع وقت فإن المرء يستحي أن يسأل معلمة، أو مثلا تقدم بين يدي من هو أكبر منه كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. نعم، ويدلك على أن أو يوضح هذه المسألة، وهي أن طالب العلم لا ينبغي له أن يستحي عما تدعوه الحاجة إليه، قول مجاهد رحمه الله، أنه قول مجاهد ما هو؟
لا يتعلم العلم مستحي ولا مستحي.
نعم، لا يتعلم العلم يعني لا يتحصل على العلم الشافي الوافي الكافي أحد هذين. المستكبر يرى أن الناس دونه، يرى أنه هو أعلم الناس فلا حاجة به لا ما عند فلان وعلان، والمستحي يفوته بسبب حيائه الذي هو في غير محله من العلم مسائل كثيرة. نعم،
قول عائشة
نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء. ماذا عن السؤال؟
أن يتفقهن في الدين.
نعم، أن يتفقهن في الدين، هذا مما يوضحه خبر أم سليم رضي الله عنها. وكثيرا ما تأتي نساء الأنصار فيسألن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر الحيض والنفاس وغير ذلك من الأمور. نعم،
أن يقول قائل: أليس الحياء كله خيرا؟
نعم، كله خير، لكن هذا العموم وهذه الأشياء خاصة. نعم، وقد ويمكن الجمع بين الحياء وبين السؤال، يكون السائل متأدب مع شيخه، يتأدب ويراعي الأوقات المناسبة فيسأل.
قال رحمه الله تعالى: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء.
المذي أو السؤال عن المذي من أمر الفروج، وعلي هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا مصرحا به في بعض طرق الحديث، قال: فاستحييت أن أسأل، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. فهنا الحياء مطلوب، لكنه لم يمنع علي رضي الله عنه عن السؤال، فماذا صنع؟ انتدب المقداد بن الأسود، وكان علي رضي الله عنه أميرا على سرية المقداد فيها، ويظهر أن هذا قبل سفرهم. ولهذا قال أهل العلم يجوز الاستنابة أو في الاستفتاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشأم من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا نعم، هذه الترجمة تتضمن شيئين. الأول أن الفتية في المسجد ليس فيها غضاضة، بل هي الأصل أن العالم يؤتى إليه في المسجد، لأنه محل استقرار الناس ومحل الطلب. ولكن لعل البخاري رحمه الله يشير إلى أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأمور، بمصالح أخرى للمسلمين، فهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لعله، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الأمانة العلمية في النقل، فإن ابن عمر رضي الله عنه قال: لم أبق هذه، يعني ميقات أهل اليمن وأنهم من يلملم، لم أبق هذه، مع أن الحديث فيها ثابت. نعم،
يعني لم يسمع هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم،
الظاهر أنه لم يسمعها. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين.
هذا يسمونه أسلوب الحكيم، وهو أن المسؤول يجيب السائل بأمور لم يسأل عنها لكن حاجته تدعو إليها. فالسائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يلبس المحرم؟ وهذا أمر بسيط مدرك، لكن حاجته وحاجة المسلمين معرفة المحذورات المنهيات في الإحرام. ولهذا كانت هي جواب النبي، هي جواب النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك أن ما لا يلبسه المحرم أو ما لا يجوز للمحرم لبسه أكثر مما يجوز له لبسه، فإنه يجوز له لبس الرداء، بل يجب عليه، يجب على المحرم أن يلبس الرداء والإزار. هذا هو لبس الرجال في الإحرام. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بهذا الجواب أمورا يجهلها السائل ويجهلها غيره، وهي محذورات في اللبس بالنسبة للمحرم.
في السائل أحسن الله إليك يقول: هل يقال الحياء قسمان من محمود ومذموم؟
هذا كذلك له وجه من النظر. الحياء المانع مما يجب هذا مذموم. نعم.
هل قدوم ابن عباس إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعلم كيفية عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فيكون مناسبا للترجمة السمر في العلم؟
أنا لم أقف على هذا. نعم.
في أسئلة أخرى السائل يقول: أهل بلدنا متعودون أن يخرجوا زكاة الفطر نقدا، فهل من الحكمة إذا رجعت إلى البلد أن أعلمهم هذا الأمر مع العلم بأنه فعله غير واحد فلم يستجب الناس في بلدنا؟
بل أنا أعلم رجالا ونساء استجابوا في كثير من الأقطار صرحوا بذلك، فأدري بدلوك في النصح والإرشاد.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم للمسلمين
أجمعين. استمع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع.
مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظ صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث كله شاهد للترجمة، وذلكم واضح من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عنه زوجه أم سلمة رضي الله عنها، فإنه لما استيقظ من الليل وعظ أهله وأخبر بما سيكون من أمر الله سبحانه وتعالى في هذا العالم من الفتن والخزائن. وهذا موعظة من وجه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. تحذير للمؤمنات أن يصنعن صنيع الجاهليات اللاتي يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ويرتدين أكسية هي لا تسترهن، وهو علم من وجه، من حيث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وبما تضمنه الحديث من نزول الفتن وفتح الخزائن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنه رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة.
هذه الترجمة وهي التي سمها البخاري بقوله السمر في العلم. السمر والسهر بمعنى، وهي تنبيه وإشارة إلى ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يكره النوم قبل العشاء، ويكره الحديث بعدها إلا فيما دعت إليه الحاجة، فكان صلى الله عليه وسلم يتشاور مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بعد العشاء في أمور المسلمين. وفي الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قام بعد صلاة العشاء وأخبر بما سمعتم في الحديث، وهذا سمر في العلم. والذي يظهر أن عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يجلس في المسجد بعد الصلاة يعظ الناس، فوعظهم هذه الموعظة وجعلها البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة. وأما حديث ابن عباس فليس فيما يبدو لي جملة من جمله هي صريحة في شاهد الترجمة، وإنما الذي يبدو لي أن فعله صلى الله عليه وسلم الصلاة من الليل وقيام ابن عباس رضي الله عنهما إلى جانبه هو من العلم. والأصل الانفراد في صلاة الليل، فعمل ابن عباس صلاة الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا خلاف الأصل، والله أعلم. يعني حديث ابن عباس كما تعلمون هو تضمن عبادة وهي صلاته بالليل، لكن هذا وحده في نظري لا يكفي، ولهذا قلت لكم ما سمعتم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال أبسط رداءك، فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي كديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلهوم.
هذه الترجمة ما تضمنته من الأحاديث واضح في أمور. الأمر الأول أن من أسباب حفظ العلم وتحصيله التفرغ له، وهذا هو ما أخبر به أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه لم يكن مشغولا بشيء سوى مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه، بينما كان غيره من الصحابة رضي الله عنهم مشغولين بالأعمال والصفق في الأسواق، البيع والشراء، ولهذا لم يكن لهم من الحفظ مثل ما لأبي هريرة رضي الله عنه. الثاني فيه كذلك حرص أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى، وهذا من الحرص، فإن طالب العلم حينما يشكو إلى معلمه مثل هذا يريد أن يعينه على ما يزيل عنه هذا الأمر. الثالث معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يبسط رداءه ثم غرف فيه كأنه يحجو فيه شيئا، ثم أمره أن يضمه على صدره فما نسي بعد ذلك. ومن مناقب أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الأحاديث أنه أمسك بعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم خشية المفسدة، ولهذا قال وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. ويظهر أن أحاديث الفتن والملاحم أو أمور لا تقبل إشاعتها عند الناس، فيخشى من سبوة بعض الأمراء عليه، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
الإنصات هو الإصغاء الكامل من أجل حفظ أو فهم ما يلقيه العالم، وهذا من أسباب تحصيل العلم الذي يسمعه الناس في ذلك الوقت. وهذا هو عين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم جرير رضي الله عنه: استنصت لي الناس. لأن الناس كانوا مشغولين بالذكر والدعاء، فلو أنه ألقى ما عنده في ذلك الوقت لشغل الناس عنه. فلما أنصتوا قال: ما سمعتم. وهذا يدل على أن العالم إذا أراد أن يلقي في الناس أمرا مهما ذا بال وشأن طلب إنصاتهم ودعاهم إلى السكينة والاستماع، ولا يحدثهم حين شغلهم بما يصرفهم عن سماع الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجم بثوب، أو قال تسجى بثوبه. فسلم موسى فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
من آداب المسؤول ومن تواضعه أن يكل علم ما لم يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن فوق كل ذي علم عليم، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بخلقه. فموسى صلى الله عليه وسلم لما سئل بعد موعظة أثرت في الناس تركهم هل أحد أعلم منك؟ قال لا، والله سبحانه وتعالى لم يؤاخذ عبده موسى صلى الله عليه وسلم، وإنما أرشده إلى أن يعلم أن في الأرض من هو أعلم منه بأشياء. فالبشر قد يدرك شيئا ويفوته ما هو مثله أو أكثر منه، وأي نبي يحصل منه خطأ في أمر اجتهد فيه فإنه لا يثرب عليه ولا يستنكر عليه، لأن هؤلاء أعني الأنبياء صفوة الله من خلقه وخيرته من خلقه. فبان لموسى صلى الله عليه وسلم أثناء تلك الرحلة أن الخضر أعلم منه بأشياء، فعلها الخضر فاستعظمها موسى صلى الله عليه وسلم. ويزيد هذا توكيدا أن الخضر عليه الصلاة والسلام قال لموسى إنك على علم من الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت. فهذه القصة موعظة وعبرة، والبخاري رحمه الله كررها كثيرا في صحيحه. وكذلك تضمنت أمرا آخر وهو الرد على المخالف، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع أن نوفا البكالي وهو ابن امرأة كعب الأحبار ينفي أن موسى ليس هو موسى بني إسرائيل، قال كذب عدو الله وهذا للزجر. ثم ذكر القصة. فالرد على المخالف سنة متبعة من الصحابة إلى اليوم، لأن المقصود هو بيان الحق. نعم. الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه نبي، لأن الأمور العجيبة لا يفعله أحد إلا بوحي. نعم، والله أعلم. هو مختلف في نبوته هل هو نبي أو عبد صالح، لكن هذه الأمور العجيبة العظيمة، خرق السفينة، قتل الغلام، بناء الجدار مع أن القوم كانوا بخلاء، القرية بخلاء، ما أكرموا ضيوفهم، هذه أمور عجيبة. نعم.
هل ما حصل من موسى عليه السلام ينافي العصمة؟
لا، لا ينافي العصمة، يظهر لأنه زيادة في العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل.
الأصل أن السائل يقعد وجاه المسؤول تأدبا، لكن قد يحصل خلاف هذا لسبب من الأسباب، إما عجلة السائل أو زحمة المكان وغير ذلك من الأسباب، وهذا لا يمنع من إجابته على سؤاله لأنه لم يسأل إلا ومحتاج إلى الفائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب ذلكم الرجل عن سؤاله، مع أن ذلكم الرجل قائم والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ولم يأمره أن يجلس إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
أقول: رمي الجمار أو رمي الجمرة مشغلة، في الغالب يضيق الأمر فلا يستطيع أحد أن يجيب أو يجلس يسأل، ومع هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشغله ذلكم الحال عن أمر الناس، وهذا يدل على أن العالم رفيع المقام ينبغي له أن يتبسط للناس وأن يبذل لهم الوقت ما أمكنه ذلك، ولا يتعلل عنهم بالمشاغل، لأن الناس في حاجة إلى ما عنده من العلم، والله أعلم. نعم.
يعني يجوز أن يسأل العالم
حول تلبس عبادة؟ نعم، هذه لفتة، يجوز أن يسأل وهو متلبس بعبادة إلا الصلاة. نعم.
طواف مثلا
كذلك، أي عبادة لا يمنع فيها الكلام.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم لنسألنه. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت. فقلت إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا.
أقول شاهد الترجمة هو في تأديب الله سبحانه وتعالى السائلين من اليهود، فإن سؤالهم سؤال تعنت، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيجب على المرء أن يعرف قدر نفسه ولا يتهجم على أمور لا يدركها، وكذلك يجب على السائل أن لا يتمحل في تعجيز المسؤول ويتلمس التكلف، بل يسأل عما هو في حاجة إليه. فمعرفة الروح كيف تكون، كيف تسري في الجسد، من أي شيء هي، هذا من التكلف. ولهذا فإن الله عز وجل لم يشرح لهم أمر الروح، بل نبههم إلى أنها إلى أن أمرها مما استأثر هو سبحانه وتعالى بعلمه. وفيه كذلك فائدة أخرى، وهي أنه صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء لا يعلمه انتظر الوحي، وهذا واضح في نص في لفظ الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب اليهود بشيء، فلما نزل عليه الوحي بهذه الآية قرأها عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لابن الزبير: كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير.
أقول شاهد الترجمة صريح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض طرق الحديث: لنقضت الكعبة، أو قال: لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. والمانع له صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هو أن القوم حديث عهد بكفر، فالأمر غريب عليهم، ولهذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم. قريش ألفت بناء الكعبة على غير عهد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فنقض الكعبة وجعلها على خلاف ما ألفه القوم وهم حديث عهد بجاهلية، الإسلام قريب دخل قلوبهم يجعل عندهم تشويشا وإرجافا. وما أحسن ما قاله ابن مسعود أو غيره: ما أنت بمحدث الناس عن أمر لم تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فيه فتنة. فكان الواجب على العالم أن لا يدخل في حديثه على الناس وهو يعلمهم دين الله عز وجل ما يستغربونه من الأمور، فلا يفجأهم بأمور لا يعرفونها، بل يجب عليه أن يمهد لذلك. فإذا مهد له وأيقن أنهم عرفوا فعل ذلك. نعم.
هل للعالم يترك فعل بعد السلام؟
نعم، إذا كانت تحدث في الناس إرجافا وفتنة يتركوها سنن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا.
هذه الترجمة تضمنت أثرا وحديثين. أما الأثر فهو أثر علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون إلى آخره. فإن البخاري ساقه أولا بما يشبه التعليق، بل الصورة صورة التعليق، ثم ساق إسناده بعد ذلك. وهذا كثير ما يصنعه البخاري في صحيح. ومعنى هذا الأثر أنه يجب على المعلم ألا يغرب في حديثه للناس، ولا يشرح لهم من المسائل بما يفوق أفهامهم، لأن هذا يشوش عليهم ويحدث عندهم فتنة واستنكارا، فيردون هذا العلم، فربما صابهم زيغ. ولهذا قال: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي لفظ: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فعلى سبيل المثال، لو حدث عوام من المسلمين بأركان الإيمان وأن منها الإيمان بالقدر خيره وشره، يقبلون هذا ويحفظون، كل شيء مقدر من الله عز وجل، ثم يحظون على الصبر والاحتساب واستنكروا هذا. لكن حينما يدخل لهم معلمهم فيذكر لهم الطوائف في القدر، ويذكر لهم مراتب القدر والقدر التفصيلي والقدر الإجمالي، هذا يربكهم ويشوش على أصحابه. وأما الأحاديث فأولها وأما الأحاديث فكلها اتفقت على شيء أو بل شيء اتفقت على شيئين. أولا هو وجوب الإخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعبر عنه أحيانا بإخلاص لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، فيجب على من قالها أن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها، هو خلع كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى لأنه هو المعبود الحق. الثاني سؤال معاذ رضي الله عنه، هل يخبر الناس بهذه البشارات وهو دخول الجنة؟ من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة أو حرمه الله على النار؟ والحديث الثاني من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذه بشارات عظيمة. ففيه منقبة لمعاذ رضي الله عنه وهي حرصه على تبليغ العلم. الثالث نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه أن يخبر الناس بهذه البشارة، والعلة خشية اتكالهم، لأن كثيرا من الناس إن لم يكن أكثر الناس دخلوا في الإسلام لتوهم، فلو سمعوا مثل هذا ربما تركوا أعمالا هي من مكملات التوحيد، يتركون فرائض فضلا عن النوافل، يتركون فرائض وواجبات هي مكملات التوحيد وتركها نقص في التوحيد، نقص في الإيمان. فبان أن العالم يجوز له أن يخص بعض يخص قوما بالعلم، يعني بمسائل من العلم دون قوم. لماذا؟ كراهية ألا يفهموا. وهذا يسمونه في التربية الحديثة مراعاة الفوارق والمستويات. فقد سبق الإسلام مؤصلي التربية الحديثة، فإن العالم لا يحدث الناس كلهم بحديث يساوي فيه بين قليل الفهم ومتوسط الفهم وعميق الفهم، بل يراعي هذا فيحدث كل طبقة من تلامذته بما يدركونه، نعم، ويحجز عنهم أو يحجب عنهم ما لا يدركونه، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا بهذا، خص معاذ رضي الله عنه بهذا العلم لعلمه صلى الله عليه وسلم أن معاذ رضي الله عنه متمكن من الإسلام، وأن مثل هذه الأخبار لا تثنيه عن الواجبات التي هي من مكملات التوحيد. وهنا سؤال، لماذا أخبر معاذ رضي الله عنه الناس بهذا الحديث أو بهذا الأحاديث مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم إياه عن ذلك؟ أجاب قال أخبر وأخبر به معاذ عند موته تأثما، يعني تحرجا من كتم العلم، خشيا أن يسأله ربه لما كتمت هذا العلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت. فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
الحياء مطلوب وهو من شعب الإيمان كما في الحديث الصحيح والحياء شعبة من الإيمان، لكن هناك مواطن، هناك مواطن لا ينبغي أن يستحي المرء فيها، وهي سؤاله عما تدعوه الحاجة أو الضرورة إليه، مثل ما سألت أم سليم رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يتعلق بالفروج، مستحية من ذكره ومن حسن أدبها في الخطاب قدمت هذه المقدمة إن الله لا يستحي من الحق، فسألت السؤال، فكانت في الحقيقة محسنة إليها وإلينا أيضا، لأنه تحصل من قصتها أن من احتلم لا يغتسل إلا إذا رأى الماء في ثيابه، وأما الأمور التي المرء عنها في غنى فهذا لا مانع أن يدعها لغيره، وإن شئت فقل هناك أمور تستوجب الحياء، وهي أو منها إذا كان الأمر يترتب عليه ضياع وقت فإن المرء يستحي أن يسأل معلمة، أو مثلا تقدم بين يدي من هو أكبر منه كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. نعم، ويدلك على أن أو يوضح هذه المسألة وهي أن طالب العلم لا ينبغي له أن يستحي عما تدعوه الحاجة إليه، قول مجاهد رحمه الله، أنه قول مجاهد ما هو؟
لا يتعلم العلم مستحي ولا مستحي.
نعم، لا يتعلم العلم يعني لا يتحصل على العلم الشافي الوافي الكافي أحد هذين. المستكبر يرى أن الناس دونه، يرى أنه هو أعلم الناس فلا حاجة به لا ما عند فلان وعلان، والمستحي يفوته بسبب حيائه الذي هو في غير محله من العلم مسائل كثيرة. نعم،
قول عائشة رضي الله عنها
نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء. ماذا عن السؤال؟
أن يتفقهن في الدين.
نعم، أن يتفقهن في الدين، هذا مما يوضحه خبر أم سليم رضي الله عنها وكثيرا ما تأتي نساء الأنصار فيسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر الحيض والنفاس وغير ذلك من الأمور. نعم.
أن يقول قائل أليس الحياء كله خيرا؟
نعم كله خير، لكن هذا العموم وهذه الأشياء خاصة. نعم. وقد ويمكن الجمع بين الحياء وبين السؤال، يكون السائل متأدب مع شيخه يتأدب ويراعي الأوقات المناسبة فيسأل.
قال رحمه الله تعالى: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
المذي أو السؤال عن المذي من أمر الخروج، وعلي هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا مصرحا به في بعض طرق الحديث، قال: فاستحييت أن أسأل، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. فهنا الحياء مطلوب، لكنه لم يمنع علي رضي الله عنه عن السؤال، فماذا صنع؟ انتدب المقداد بن الأسود، وكان علي رضي الله عنه أميرا على سرية المقداد فيها، ويظهر أن هذا قبل سفره. ولهذا قال أهل العلم: يجوز الاستنابة أو في الاستفتاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشأم من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا نعم، هذه الترجمة تتضمن شيئين: الأول أن الفتيا في المسجد ليس فيها غضاضة، بل هي الأصل أن العالم يؤتى إليه في المسجد لأنه محل استقرار الناس ومحل الطلب. ولكن لعل البخاري رحمه الله يشير إلى أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأمور بمصالح أخرى للمسلمين، فهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لعله، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الأمانة العلمية في النقل، فإن ابن عمر رضي الله عنه قال: لم أفقه هذه، يعني ميقات أهل اليمن وأنهم من يلملم، لم أفقه هذه، مع أن الحديث فيها ثابت. نعم،
يعني لم يسمع هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم،
الظاهر أنه لم يسمعها. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
هذا يسمونه أسلوب الحكيم، وهو أن المسؤول يجيب السائل بأمور لم يسأل عنها لكن حاجته تدعو إليها، فالسائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، وهذا أمر بسيط مدرك، لكن حاجته وحاجة المسلمين معرفة المحذورات المنهيات في الإحرام، ولهذا كانت هي جواب النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك أن ما لا يلبسه المحرم أو ما لا يجوز للمحرم لبسه أكثر مما يجوز له لبسه، فإنه يجوز له لبس الرداء، بل يجب عليه المحرم أن يلبس الرداء والإزار، هذا هو لبس الرجال في الإحرام. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بهذا الجواب أمورا يجهلها السائل ويجهلها غيره، وهي محذورات في اللبس بالنسبة للمحرم.
السائل أحسن الله إليك يقول هل يقال الحياء قسمان من محمود ومذموم؟
هذا كذلك له وجه من النظر، الحياء المانع مما يجب هذا مذموم. نعم،
هل قدوم ابن عباس إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعلم كيفية عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فيكون مناسباً للترجمة السمر في العلم؟
أنا لم أقف على هذا. نعم،
في أسئلة أخرى سائل يقول أهل بلدنا متعودون أن يخرجوا زكاة الفطر نقداً، فهل من الحكمة إذا رجعت إلى البلد أن أعلمهم هذا الأمر مع العلم بأنه فعله غير واحد فلم يستجب الناس في بلدنا؟
بل أنا أعلم رجالا ونساء استجابوا في كثير من الأقطار صرحوا بذلك، فأدري بدلوك في النصح والإرشاد.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم
جميعا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.